جديدة من شؤون عسكرية عبر إذاعة سبوتنيك بموسكو، نصحبكم بها أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. نبدأها بالعناوين.
اعتقال ضباط بالجيش السوداني على خلفية محاولة الانقلاب في البلاد.
رحيل وزير الموقف الصعب، وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي.
أسرار دولة الخلافة الداعشية، مؤلف عراقي لخبير عسكري. فاصل وإلى التفاصيل.
نبدأ من السودان. ما زالت تداعيات وتفاصيل محاولة الانقلاب في السودان مستمرة، حيث كشف قائد القوات البرية الفريق ريكن عصام الدين كرار في حديث صحفي تفاصيل جديدة عن هذه الحادثة، وقال في تصريحات خاصة أن المحاولة الانقلابية تمت في سلاح المدرعات وسلاح المظلات ووحدات أخرى تتبع للجيش السوداني، مشيرا إلى أن أكثر من 23 ضابطا رهن الاعتقال والتحقيق.
كذلك أوضح أن الجيش لم يعتقل مدنيين أو سياسيين بتهمة المحاولة الانقلابية، مشددا على أن العمل الذي قام به الضباط مخالف لكل القوانين العسكرية، ولفت إلى أنه حتى اللحظة لم تظهر انتماءات سياسية للمعتقلين، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة وستظهر نتائجها للرأي العام. وكانت الحكومة السودانية أكدت في وقت سابق أن الأوضاع في البلاد باتت تحت السيطرة عقب إفشال محاولة الانقلاب. من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول في بيان سابق أن منفذي الانقلاب هم مجموعة من الجيش تابعة للنظام البائد حسب تعبيره، ويقصد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشيرا إلى أن المخطط الانقلابي يريد إعادة عقارب الساعة للوراء. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني أمين إسماعيل لشؤون عسكرية:
هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة هي نتاج للتسيب الأمني والفوضى التي كانت موجودة في أطراف السودان في الشرق في بورسودان وفي مناطق دارفور وجنوب كردفان. أيضا هنالك غضب داخل المنظومة العسكرية من الترتيبات الأمنية والمشهد السياسي والأحوال المعيشية بصورة عامة. هذه الظروف تعتبر تهيئة لمسرح لمثل هكذا مغامرات. هذه المحاولة الانقلابية قامت بها مجموعة من الضباط ليس لديهم انتماء حتى الآن إلى أن تسفر التحقيقات على وضع معين أو اتهامات معينة. الشيء الثاني والمهم أنها تعكس أن هنالك تسيب في الدولة وتعطي صورة سالبة عن السودان في المحافل الإقليمية والدولية. من المهم أن يتم التنسيق بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية لتفادي الأحوال التي تؤدي لمثل هذه المغامرات التي تهدد السلم والأمن في السودان وتتقاطع مع الأمن القومي السوداني.
كان هذا ما قاله الخبير العسكري أمين إسماعيل.
أما الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية طارق الحريري فتحدث عن موضوع محاولة الانقلاب قائلاً:
دعنا نتفق أنه منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد حكم عمر البشير والسودان مش في حالة استقرار، يعني لم يستطع السودانيين أن هم يوصلوا بالدولة السودانية إلى حالة استقرار، وبالتالي في نوع من الاضطراب المستمر داخل الدولة السودانية. وطبعا احنا عارفين أن لدرجة ما الجيش السوداني هو المتحكم في الجوانب الأمنية للدولة السودانية، وبالتالي داخل الجيش ممكن بالتيارات المتصارعة تكون بتتنافس على جوانب معينة في السلطة أو جوانب أو ناس ذوي توجهات أيديولوجية، يعني مش من المستبعد إن هم يكونوا من بقايا وفلول عمر البشير، ولا سيما إن عمر البشير كان بيبني الجيش على أساس أيديولوجي طبقا لعقيدة الإخوان المسلمين، وبالتالي ممكن يكون البقايا الضباط اللي ما زالوا على ولاء للأفكار اللي تم تدجينهم بيها بيحاولوا ان هم يستعيدوا السلطة لفرض الوصاية والأيديولوجيا اللي كانت سائدة في عهد عمر البشير. من جانب آخر مش من المستبعد ان يكون ده صراع سلطة بالقوة عسكرية داخل الجيش السوداني، لكن في النهاية انا اعتقد ان الوضع الإقليمي والوضع الدولي غير قابل لفكرة الانقلابات المتكررة في دولة زي السودان يعني بدرجة ما هي ذات أهمية في شرق أفريقيا. وعلشان كده أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن المحاولات دي لن تفضي إلى تغيير في هيكل السلطة، وإذا حصل تغيير في هيكل السلطة فهيبقى من قوى المسيطرة حاليا وليس من قوى جديدة ستفرض كلمتها من خلال انقلاب. يعني أنا أعتقد أن خلاص فكرة الانقلاب دي ستنتهي في السودان، ولكن إذا كان استمرار التأثير العسكري داخل المكون السياسي في السودان هيستمر بعد حتى بعد التصريحات اللي قالها دقلو والتصريحات اللي قالها برهان، أنا أظن أنه أي تحولات في مجال السلطة داخل السودان هتم من جانب القوى العسكرية المهيمنة حاليا على السلطة.
كان هذا رأي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية طارق الحريري.
إلى مصر ورحيل وزير الوقت الصعب، حيث رحل عن عالمنا وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد طنطاوي عن عمر نهز 83 عاماً، تاركاً وراءه بصمة تاريخية في أذهان المؤسسة العسكرية بشكل خاص والمصريين كافة. نستمع إلى التقرير الذي أعده الزميل حيدر عجيب.
نعت مصر صباح الثلاثاء في 21 من سبتمبر أيلول 2021 وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق والقائد العسكري المخضرم محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاماً، والذي تقلد مناصب رفيعة أبرزها حكم مصر بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 25 يناير. وفي عام 2011 تولى طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك، وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة 18 شهراً قبل أن يعزله الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من منصبه كوزير للدفاع. قضى طنطاوي أطول مدة في منصبه الذي تولاه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك عام 1991 وحتى عام 2012. تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956 ثم كلية القادة والأركان، وشارك في 3 حروب ضد إسرائيل: حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر في عام 1973. لكن المجلس العسكري أعلن سريعا بعد توليه السلطة أن مصر ملتزمة باتفاقياتها الإقليمية والدولية، في إشارة ضمنية إلى أن اتفاق السلام مع إسرائيل الموقع في عام 1979 سيبقى سارياً. شارك طنطاوي في العام 1991 في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من القوات العراقية في عهد صدام حسين. سيبقى اسم المشير محمد حسين طنطاوي خالداً في ذكرى مصر كشخص عاش مخلصاً لوطنه وتحمل المسؤولية في أخطر الظروف التي مرت بها البلاد، بما في ذلك التصدي للمؤامرة وحماية البلاد من خطر الفوضى.
كان هذا تقرير الزميل حيدر عجيب.
وعن بطولات المشير طنطاوي تحدث مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق اللواء سمير فرج لبرنامج شؤون عسكرية قائلا:
إنه رجل عظيم وبطل عسكري لم ترى مثله من قبل في التاريخ الحديث. هذا الرجل خاض 5 حروب في تاريخ مصر، لم يحدث لأي قائد عسكري أو ضابط أنقاد هذه الحروب: 6 حرب 56، حرب 67، حرب الاستنزاف 6 سنوات، حرب أكتوبر وكان قائدا لأهم المعارك وهي معركة المزرعة الصينية أمام الجنرال شارون، وأخيرا حرب تحرير الكويت سنة 91.
وفيما يخص دوره التاريخي في مصر قال فرج:
هذا الرجل العظيم تولى وزارة الدفاع في مصر لمدة 20 عام، أيضا لم يحدث في تاريخ مصر أن تولى قائد عسكري وزارة الدفاع هذه الفترة، فده يدل أنه كان قائدا عظيما. أهم إنجازات هذا الرجل أنه تولى رئاسة المجلس العسكري للقوات المسلحة لمدة 20 شهر في فترة ما بعد 25 يناير 2011 عندما قامت ثورة 25 يناير. يحسب لهذا الرجل أنه أمضى هذه الفترة بسلام، وكانت أهم قراراته ألا تطلق طلقة واحدة خلال كل هذه الأحداث. تحمل كل المشاكل التي كانت تحدث داخل الشارع المصري، والمشاكل والضغوط التي كانت مفروضة على مصر من الخارج في هذا التوقيت، والحمد لله رغم كل ما حدث لم تطلق طلقة واحدة، ولم نقول إيه، وإلا كانت أنهار من الدم تسيل في شوارع مصر. وأتذكر دائما حتى لا يكون كلامنا من طرف واحد، أتذكر طبعا عندما اليوم بناتا وزير الدفاع الأمريكي في هذه الفترة، فترة الربيع العربي، في هذه الفترة طبعا ليون بانياتا قال أنا كنت وزير الدفاع الأمريكي، وأشر للمشير طنطاوي أنه قاد البلاد بحكمة، ولولا حكمته في قيادة هذه البلاد لكانت مصر مثل سوريا والعراق. عشان كده مصر فعلا يعني قدرته، وكانت جنازة مهيبة من الشعب المصري، نال حب واحترام وتقدير الشعب المصري والقيادة السياسية والرئيس عبد التحفيز كرمه أروع تكريم حقيقي. فعشان كده كان مصاب أليم للشعب المصري، ولكن سيظل المشير طنطاوي في قلوب مصر والمصريين والعسكريين والجيش المصري.
كان هذا ما قاله اللواء سمير فرج.
نختتم معكم مستمعين الكرام من العراق، حيث أبصر النور كتاب للخبير العسكري والأمني اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو بعنوان أسرار دولة الخلافة الداعشية من البغدادي إلى قرداش، في إطار السعي إلى رصد فلسفة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا في حروبه في العراق وسوريا. نعم مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الكتاب ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري واللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو. دكتور مرحبا بكم ضيفا في شؤون عسكرية، نبارك لكم صدور الكتاب ونشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا.
بداية دكتور، عنوان الكتاب يسلط الضوء على فكر تنظيم داعش، أود أن تحدثنا عن هذا الكتاب، كيف وردت لكم فكرة التأليف، خاصة أنكم بعيدين عن الكتاب قليلا، خبير عسكري أمني وركن متقاعد.
بالحقيقة لا، أنا لست بعيدا عن الكتاب، هذا سادس كتاب لي في الحقيقة ينشر، سبقه عدد من الكتب في مواضيع مختلفة، كان أيضا من ضمنها كتاب يتحدث عن الجذور التاريخية للفكر السلفي الجهادي في العراق، وأيضا كتب أخرى تتعلق بالاستراتيجية التدمير الأمريكية وغيرها. بالنسبة لكتاب أسرار دولة الخلافة الداعشية من البغدادي إلى قرداش، بالحقيقة هو قراءة ل يعني فكر أو نظرة السلفية الجهادية إلى كيفية إدارة الدولة، وما تلا إعلان الخلافة الداعشية في الموصل في عام 2014 من قبل أبو بكر البغدادي، وكيف قام تنظيم الدولة الإسلامية داعش بإدارة الأراضي والمناطق التي استولى عليها وأعلنها دولة للخلافة بحسب زعمه، وما هي السلبيات وما هي المعاول التي واجهت التنظيم في إدارته لهذه الدولة، والتي أدت لاحقا إلى سقوطها واندحارها أمام الجيش العراقي والتحالف الدولي، وصولا إلى معارك الباغوز. وأيضا تناولت في هذا الكتاب أيضا حول محاولات التنظيم بعد هزيمته وانهيار دولته، محاولاته للعودة إلى العراق وإعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى، وإعلان خليفة جديد بعد أو إثر مقتل أبو بكر البغدادي الخليفة الأول لتنظيم داعش.
نعم دكتور، معلوماتي أن الكتاب يتضمن وثائق تم الاستناد عليها في سرد الأحداث، هل هذه كانت وثائق عسكرية؟
هو بالحقيقة وثائق تم الاستيلاء عليها من قبل القوات العراقية وقوات التحالف، تضمنت يعني أسماء وهيكليات في التنظيم وللقواطع التي شكلها بعد هزيمته في العراق وسوريا.
نعم.
وكيف عاد التنظيم يعني إلغاء الدواوين التي أسسها في عصر أو في مرحلة كما يسميها ومرحلة التمكين.
نعم.
وثم عاد مرة أخرى إلى مرحلة النكاية وأعلن أن العراق ولاية واحدة بينما كان عدة ولايات، وأسس قواطع تقريبا 11 قاطعا في العراق لغرض إدارة الخلايا النائمة.
نعم.
والعناصر الإرهابية التي تبقت لديه في العراق وفي سوريا أيضا.
سيادة لواء اسمح لي بمداخلة صغيرة، هناك أسئلة قصيرة ملحة وتفرض نفسها.
نعم.
يعني هل استخدمتم في كتابكم لغة السرد الوثائقي للوقائع مع شهود عيان، أم هو إنشاء كتابي مؤثر يرتبط بوجهة نظر الكاتب؟
لا، هو ليست يعني شهادات من قبل شهود، وإنما هو يعني سرد ومستند إلى وثائق ونشريات قام التنظيم نفسه بنشرها، من ضمنها مثلا كتاب إدارة التوحش لأبو بكر ناجي. هذا الكتاب المهم جدا والذي حدد فيه الكاتب أو مجموعة كتاب، وأطلق هذا الاسم الرمزي على هذا المؤلف، لكيفية إدارة الدولة وما هي مراحل إنشاء الإمارة الإسلامية من وجهة نظرة السلفية الجهادية، والتي حددها في كتابه والتي سار عليها تنظيم داعش لاحقا والتزم بها أو التزمت بها التنظيمات السلفية الجهادية سواء في سوريا وفي العراق والآن في أفريقيا وفي غيرها وفي أفغانستان. من الممكن هذا الكتاب طبعا هو يأتي في سلسلة كتب أشرت إليها في كتابي واستندت إليها، تناولت مراحل إنشاء الدولة التي يراها أو من وجهة نظر السلفية الجهادية وكيف يتم التعاطي معها، بدءاً من ما طرحه أسامة بن لادن ومروراً بأبو مصعب الزرقاوي وصولاً إلى صعود أبو بكر البغدادي وإعلان الخلافة في الموصل في عام 2014.
نعم. سيادة لواء، طيب هنا سؤال آخر بالنسبة للاقتباسات، يعني هل أنتم متأكدون من اقتباساتكم أنها كلها سليمة وصحيحة؟
بالتأكيد طبعاً، لا أكيد طبعاً.
يعني إلى أي مدى التأكد؟ لأن هناك اقتباسات قد تكون غير سليمة غير صحيحة، كانت يعني مأخوذة من أطراف أخرى، فأنتم متأكدون من صحيتها وسلامتها؟
لا طبعاً طبعاً طبعاً، لأنه الوثائق والكتب موجودة ومنشورة أيضاً، ومنشورة هذه الكتب، وهناك وثائق عديدة تم العثور عليها في مناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ومكتبات ضخمة تم طباعة هذه الكتب.
نعم.
وهذه المنشورات في مطابع يعني يبدو أنها مطابع راقية جدا خارج المنطقة أو خارج منطقة الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تكون في دول من دول الشرق الأوسط ومغلفة بشكل يعني راقي جدا، وهذه كانت موجودة في المقرات. وفي
بقي استفسار أخير سيادة اللواء، عفواً، يعني أنتم تفكرون أيضاً في ترجمة لهذا الكتاب إلى اللغات العالمية الأخرى؟
والله إذا أرادوا يعني إذا أراد أحد أن يترجمه فهذا يكون كتاب مفيد جداً للباحثين في الفكر السلفي الجهادي وفي مآلات ومسارات أو نوايا تنظيم داعش الإرهابي الذي لا يزال يعني تنظيماً مؤثراً ورغما ظاهرا ومؤثرا في المشهد الأمني سواء في العراق أو في منطقة الشرق الأوسط، والآن لديه امتدادات عديدة سواء في وسط آسيا وفي أفريقيا أيضا، ولا يزال فاعلا ويقوم بعمليات إرهابية كبيرة. ولذلك أعتقد أن هذه الكتب وهذه يعني المساهمات الفكرية والثقافية في إلقاء الضوء على الفكر السلفي الجهادي الذي يؤمن به تنظيم داعش الإرهابي ستكون مفيدة.
أكيد، ولا سيما اللغة الروسية هي دائما مستعدة لنقل هذا الموقف الإنساني الثقافي يعني.
نعم.
دكتور عماد،
نعم.
أكرر مباركتي لكم على هذا الإصدار الجديد، متمني لكم مزيدا من العطاء. كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا جزيلا، أهلا بكم وحيا وسهلا.
نعم مستمعينا، وبهذا نختتم معكم حلقة هذا اليوم من شؤون عسكرية. كنا معكم من وراء الميكروفون أنا شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.